مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادة والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 28 تموز 2022. حوار بيروت عبر الموجات 102.5.3.7 FM، عبر فيسبوك لبنان الحر راديو فري لبنان داش أرلال، عبر موقع لبنان الحر arlal.com.lb، وعبر موقع القوات اللبنانية lebanese-forces.com. الندوة الاقتصادية الرقم 435، خطة التعافي ورفع السرية المصرفية وزيادة الأجور. بداية عبر لبنان الحر وحوار بيروت منوجه تحية للجيش اللبناني لهذه المؤسسة الوطنية بالعيد 77، تحية إكبار وتقدير من الجندي لقائد الجيش لكل أعضاء هذه المؤسسة الوطنية الصامدة صمود الشعب اللبناني رغم كل الظروف القاسية. إذن ضيوف حوار بيروت لليوم اللي برحب فيهم الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي. أهلا وسهلا فيك دكتور في لبنان الحر، نورت. ضيوفي عبر الهاتف الخبير الاقتصادي دكتور إيليا شوعي ورئيس جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، الكاتبة في جريدة النهار سابين عويس. إشارة إلى أنه إعادة هالحلقة بتكون الواحدة فجر نهار الجمعة بعد العرض الإخباري الأخير. المواطنون يتسولون الرغيف بالطوابير، هل من يسمع؟ هل من يرى؟ فخامة رئيس الجمهورية، هل يخبرونك عن أزمة الرغيف وعن إذلال اللبنانيين؟ دولة الرئيس نجيب ميقاتي، هل تشاهد بأم العين التقاتل على الحصول على الرغيف؟ دولة رئيس مجلس النواب، هل تسمع صرخات الشعب؟ الشعب الذي يريد الرغيف، أم لازلتم تبحثون عن جنس الملائكة في الجلسة النيابية التشريعية الأولى والهزيلة والتي جعلتكم تنشغلون عن أزمة الرغيف والجوع بإسكات النساء وبالفرق بين زرازير وصراصير؟ نواب لبنان الجدد والقدامى، هل تعلمون أن بعد أسبوع من اليوم ذكرى انفجار المرفأ؟ فماذا ستقولون لأهالي الضحايا عن الحقيقة؟ معالي الوزير سعاد الشامي، هل لدينا الحق كشعب لبناني بمعرفة حقيقة خطة التعافي؟ وللمعنيين، ماذا عن السرية المصرفية؟ ولخدمة من؟ وماذا عن زيادة الأجور؟ وكم تكلف الاقتصاد اللبناني؟ وكيف يصمد المواطن المقهور؟ ومن هنا أبدأ، كيف يصمد المواطن المقهور؟ كيف يعني كل شيء زاد بالحياة، بالفواتير، بالأكل، بالطبابي، بالتعليم، بالماء، بالهواء، بالأكسجين، بس المعاشات بعدها مثل ما هي؟
أولا تحية للجيش اللبناني، وتحية لكل مواطن لبناني موجود على الأراضي اللبنانية، لأنه صموده حقا الواحد بيستاهل يقف تأهب بظل غياب أي إجراء منطقي أو داعم للمواطن اللبناني. بتحسي اللي موجود سواء بالمجلس التشريعي أو أيام ما كانت حكومة كاملة أو حكومة تصريف أعمال، هي حركة من دون بركة، لأنه ما عم بنشوف في قرارات تؤخذ جديا وتنفذ على أرض الواقع. بس تحية للمواطن اللبناني اللي قدر صمد، اللي قدر تأقلم مع المتغيرات الاقتصادية وعم يقدر يعيش، في منهم بمساعدة من الجهات المؤسسات الغير حكومية الـ NGOs، وفي منهم عم يقدروا يقوموا بالموضوع وحده. بس هذا ما بيبرئ السلطة التنفيذية من اتخاذ قرارات جدية. بعتقد مشكلة الحكم عنا بلبنان انه في كتير من مكونات السلطة التشريعية او مكونات السلطة التنفيذية ما بيعترفوا انه الحكم استمرارية، في غياب تام للتفكير الاستراتيجي، لانه بتحسي المشاكل اللي احنا عم نعاني منها اليوم ما عمرها من مبارح ولا بلشت مبارح، ولا الا دخل بالأزمة الأوكرانية، الا دخل بالطريقة اللي نحن بنتعاطى مع الأزمات تبعنا. وأثبتت الحكومة اللبنانية سواء اليوم أو مبارح أو الحكومات السابقة بالفشل بإدارة الأزمات، ونحن الأزمات تبعنا بلشت من زمان مش اليوم. يعني نحن اليوم المشاكل اللي عم نعيشها هي سبب غياب الإصلاحات.
نعم.
اللي أول مرة طلبت منا بعد بريس واحد، وغياب الإصلاحات بعد ما تكررت ببريس اثنين وبريس ثلاثة وسادر، ووجه والرسائل اللي بتجينا من الجهات الدولية. وهيدا بيفتح الباب انه الواحد يرفع علامات استفهام على خطة التعافي اللي طلعت من نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعاد الشامي، بيطرح علامات استفهام على ما يسمى انجازات السلطة التشريعية باول اجتماع لها من يومين، بغض النظر شو اقرت. يعني بالوقت اللي هي كانت عم تبحث واقرت قرض البنك الدولي 150 مليون دولار لتمويل استيراد الطحين، كان وزير الاقتصاد الله يعطيه العافية عامل مؤتمر صحفي عم يحكي عن السرقة والنهب. نعم. اللي موجود
والمافيات
ابتداء من بقلب الوزارة. يعني اليوم أنا بدي أسأل أنه هال 150 مليون دولار كلهم رايحين لشراء قمح أو طحين، ولا في جزء منه رايح للمحتكرين والمافيات، وأنا شو خصني تأدفع لهم؟ لأنه هذا دين على الشعب اللبناني، بالآخر الشعب اللبناني بده يدفعه للبنك الدولي. نعم. أو لغيره. والسرية المصرفية مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي أنه اليوم نحن أسبوع بعيد عن ذكرى انفجار 4 آب الثانية.
نعم.
والحكي عن السرية المصرفية سخيف في ظل ما تم من إجراءات لإعاقة النجاح بالتحقيق بانفجار 4 آب، وهذا بتتحمل مسؤوليته كل اللي موجودين. نعم. بالمجلس النيابي على ما أعتقد. يعني
طيب دكتور محمد فحيلي، لأرجع لموضوع الأزمة اللي هلأ عم نشوفها وما كانت تعرف تخلص، وكل ما إلها عم تستفحل الأزمة، أزمة الرغيف، حتى يعني استشهد قتل بصدم شاب كان ناطر دوره على الأوتوستراد أمام الأفران ليأخذ ربطة الخبز. هيدا قدره بس هيدا كان موجود بمطرح ليجيب ربطة خبز مع كل هالعجقة على الطريق، مش بمكان آمن. الناس عم بتقوس على بعض، عم تختلف مع بعض، عم تتقاتل فوق بعض، عم يعطون بالقطارة إنه صرنا بالرغيف عم نبيع ببعض المناطق الرغيف ب5000 ربطة. ما في، بتفوت على البيوت ما في خبز، ما في غير كل أنواع الخبز إلا الخبز العربي كله موجود. إنه شو عم يعملوا هني هول الأصحاب المطاحن أو أصحاب الأفران الكبرى والضخمة في لبنان؟ أنتوا قادرين عم تشتغلوا بالحلويات وبكل أصناف المخبوزات، بس الرغيف عم بتركعوا، يعني الدولة عم بتركعوا الوزير، لأنه أنتوا كنتوا على عهود سابقة مثل ما أنت كنت عم بتقول جوا بالوزارة باطشين بإيدكن وبإجركن وبتعملوا اللي بتكون إياه بالوزارات. أنتوا موجودين وأقوى من السلطة. هلأ لأنه إجا حدا يقلكن لا وممكن يوقف الدعم، لأنه الدعم خرب بيوتك الفقراء والمعطرين وعملكن ثروات، هل هول اللي عم تحكي عنهم انه هول اللي هن بالوزارة؟
المنظر
هول تغيرت الصورة قدامهم هلا؟
المنظر يتكرر، صارت قدام محطات البنزين، صارت قدام الصيدليات، صارت اليوم عم بتصير قدام المخابز. المنظر يتكرر. ليش؟ لانه اليوم مش المهم بأي وزارة، المهم مكونات السلطة السياسية اللي هي صاحبة القرار اللي عم تتحكم بمصير المواطن اللبناني، سواء من بوابة بالأدوية أو من بوابة وزارة الطاقة أو من بوابة الكهرباء أو من بوابة
كل شيء.
يعني هدول، يعني اليوم أنت عم يتحكموا بمصير المواطن اللبناني. المواطن اللبناني لحظة، اليوم نحن تحمسنا كتير بانتخابات 2022، ووقتها رحنا للمجلس النيابي بسياق استكمال مكونات السلطة التشريعية، رجعنا أنتجنا السلطة ذاتها لسوء الحظ. يعني اليوم إذا نحن رجعنا أنتجنا السلطة التشريعية ذاتها، ومثل ما حضرتك أشرتي لقلوا بأول اجتماع لقلهم بالتصرفات تبعتهم كانت حقا الواحد بيستحي إنه المشرعين تبعونا عم يتصرفوا بهالطريقة هايدي، ما فيك تتوقع الأداء حيتغير. يعني الأداء بده يتغير وقتها بده تكون مكونات السلطة تتغير. إذا مكونات السلطة ما تغيرت ما حتشوفي أداء متغير.
طيب يعني مكونات السلطة موجودة، ولكن نشاهد أنه هناك المافيات هي أقوى من السلطة في لبنان.
المافيات موجودة
لأنه السلطة بلشن. لأنه السلطة لأنه السلطة مش بس أنا هي تتفرج، السلطة مش طالع بإيدها شيء ببعض المطارح.
ما في سلطة،
ما في إلا هيبة،
ما في سلطة فاسدة، ما عندها محميات. المحميات هدول اللي بيكونوا عم بي يعني هدول اللي بيكونوا عم بينفذوا مشاريعهم. يعني اليوم نحن وقتها اشتغلنا لدعم سميناها سياسة دعم، بالواقع كنا عم ندعم الاستيراد، ما عم ندعم المنتجات المحلية. لو انه حقا كانت، وهيدي بوجه رسالة للوزير السابق راؤول نعمة، ما بعرف اذا كان هو مسؤول عنا ولا السلطة السياسية دفشته بهالاتجاه، ما في سميها دعم اقتصادي. ليش؟ لانه دعم الاقتصادي جزء منه دعم المصانع اللبنانية، جزء منه دعم الاقتصاد اللبناني، بس كانت سياسة دعم الاستيراد
سيئة وخاطئة،
استيراد حصريا وتدعم. ليش طلع محتكرين كتير من سياسة دعم الاستيراد؟ لأنه نحن في عنا ما يسمى بالوكالات الحصرية، في يعني مكونات أعداد اللي هن قادرين يستوردوا من برا، وكان في محصور مين اللي بيحصل على الدولار المدعوم، وصار أنا بعتقد كثير منهم صاروا ينفقوا.
قصة الدعم بحد ذاتها سياسة الدعم هي سياسة سيئة وخاطئة، لأنه في كل هذه السنوات لم يستفد الفقير والمواطن اللبناني، بل من استفاد هم النافذين، التجار، المهربين.
صح.
وكل مين عنده خيمة فوق راسه بتحمي.
ما في سياسة اقتصادية إلا
بدل هيدا الدعم. أي متى بيوقف؟ وقفونا يا على البنزين، صارت تنكة البنزين 700,000، بس بدها تطلع براس المواطنين.
دايما عم تطلع براس المواطنين دايما.
دواء نفس الشيء كان جزئي، ولكن الطحين لهلا يعني في تجار بياخدوه بطعمه علف للمواشي، لأنه العلف اللي بيستوردوه أغلى من الطحين المدعوم. في منهم عم بيهربوه بالأطنان على سوريا، في منهم عم بيبيعوه بالسوق السوداء.
وقتها بدك تشوفي الصورة أو تأثيرات اللا قرار من قبل السلطة السياسية على المواطن اللبناني، بدك تشوفيها بصورة كاملة. يعني اليوم أنا مش رفعنا الدعم عن البنزين وخلصت القصة، لا، اليوم أنت المواطن اللبناني خفف من صيانة سيارته، صارت السيارات على الطرقات اللبنانية خطرة. ليش؟ لأنه ما بقى قادر يدفع مصريات على الصيانة، مجبور يدفع بنزين، بس فرماته مش كما يجب. بطل المواطن اللبناني يروح على الحكيم مثل ما كان يروح بالأول،
أكيد.
بطل يأخذ الأدوية مثل ما يروح مثل ما كان يعمل بالأول، بطل يعمل صيانة لجسمه، صارت إمكانية المرض وقت يضرب المواطن اللبناني يكون مؤذي أكثر من الأول، صارت أكبر من الأول. يعني اليوم وقت نحن بدنا نشوف بالصورة بهالطريقة هذه، يعني الدولة بدأت تتدخل للحفاظ على المواطن اللبناني، ويكون هالحفاظ على المواطن اللبناني له طابع استدامي مستدام. يعني مش اليوم أنا عملت ردة فعل ونقطة على السطر، لا، ما فيك تعملها هيدي. بدك تروح بطريقة أنه المواطن اللبناني بده يدل مطمئن أنه في دولة وراه تأمن له المحروقات، تأمن له الطبابة، تأمن له الطحين حتى يقدر يعيش. هذا اللي ما عم بيصير عنا بلبنان.
لكن بزيادة الأجور، قبل ما أروح على خطة التعافي، كمان هيدا موضوع شل البلد. المواطن ما بقى بيقدر بالمصار اللي عم يقبضن يوصل على شغله، والقطاع العام حقه ياخد زودة، ويعني رابطة موظفي القطاع العام اللي متمثل برئيستها سيدنا نوال نصر بيقولوا أنه هني لو عطوهم هذه المساعدة اللي هي لشهرين مستمرين بالإضراب، وبيأكدوا أنه بالدولة اللبنانية هناك موارد لما بتاخد قرارها بالإصلاح وبتوقف فساد وبتعرف وين توقف مزاريب الهدر، في عندها موارد تعطي الموظفين المعترين زودات، لأنه ما بقى بتعمل شيء المليونين.
يعني إذا الموظفين بيعرفوا وين مزاريب الفساد، مش يقدروا بس يخبرونا، يخبروا يطلعوا ويقولوا هدول الفاسدين وكان فسادهم مدون بهالطريقة هيدي. يعني اليوم أنا يعني ضد فكرة المحافظة على موظف القطاع العام بدون اعطاء اعتبار لموظف القطاع الخاص، لانه انا بالنسبه لي مسؤوليه الدوله هي المواطن اللبناني، سواء كان موظف قطاع خاص، موظف قطاع عام، او لا يعمل، اذا كان قادر او غير قادر. هيدي مسؤوليه الدوله. يعني اليوم ممنوع يجتمع مجلس النواب او مجلس الوزراء يفكر بمصير موظف القطاع العام وقتها عم بتسكر مؤسسات القطاع الخاص، ويروحوا الناس يصيروا يخسروا وظائفهم ويصيروا بدون اي دخل، بس اثنيناتهم عم يشتروا كيلو الخبز بنفس الطريقه، اثنيناتهم عم يشتروا تنكه البنزين بنفس الطريقه، اثنيناتهم عم يشتروا المازوت بنفس الطريقه. يعني انا اليوم مع الموظف، مع العامل اللبناني، لانه العامل اللبناني اشتغل واجتهد، ومسؤولية الدولة تحافظ عليهم اثنيناتهم. اليوم أنا بعتقد يمكن يكون في معطيات عند موظف الدولة منا متوفرة عند موظف القطاع الخاص. نحن بدنا نحكي بالاقتصاد، بغض النظر قديش قلبنا.
شو هي كلفته على الاقتصاد؟
يعني مش اليوم الدولة
إذا أخذنا قرار تحت ضغط وأمر واقع ما رح يرجعوا الموظفين ليصير في زودة ويصير يقبضوا مثلا 8000
باجتماع
ويعطون النقل مثل ما عم يطلبوا يومي، كم كلفتها على الاقتصاد؟
باجتماع المجلس النيابي أقروا باعتماد ب 10,000 مليار ليرة لبنانية لدعم نفقات ضرورية بالدولة اللبنانية. أكيد جزء منها بده يروح لهالموضوع هيدا، حسب ما انحكت اجتماع صار بوجود رئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الأعمال. اليوم انت عم تشوفي عم تطلع على دولة غير قادرة، ما عندها إيرادات بسبب الوضع الاقتصادي، ما عم بتجمع إيرادات بسبب اضراب موظفي القطاع العام، ما انا قدرت تدين لانه اقفلت ابواب الاسواق المالية بوجه بعد التعثر الغير منظم بادار 2020
اللي وقفته هي
بالضبط
تخلفت عنه.
وهيدا شغلة اقتصاديا انا بالنسبة لي التعثر الغير منظم بادار 2020 هو بحجم انفجار المرفأ بالنسبة لألي، لأن انفجار المرفأ
ماليا واقتصاديا،
لا انفجار المرفأ طال جزء من بيروت، التعثر الغير منظم طال كل لبنان مش جزء من بيروت، كل لبنان، وهذا شيء كتير أساسي. يعني اليوم أنت وقت بدك تروحي في طريقة واحدة لتمويل أي أنفاق إضافي للدولة اللبنانية وهي طباعة العملة. طباعة العملة بغض النظر إذا أنت اقتصادي أو لا بده يكون في ضغوطات تضخمية، وهذا يعني أنه بتعطي من إيد بتاخدي من إيد تاني. ما في ما يعني على قلبي مثل العسل يعطوا الموظف اللي بيقبض مليون اليوم 10 ملايين، إذا بيعتقد هالعشر ملايين بدها تحل له أزمته ينطر 10 أيام بعد ما يقبضها ويشوف شو بيصير. بده ترجع يعني قدرته الشرائية لهالمليون بدها تصير قدرة شرائية للعشر ملايين. هلا اليوم الدولة ما بتتصرف، يعني أنا مع طيب. مع موظفي القطاع العام.
وين المصادر اللي هي
ما قالوا في مزاريب هدر إذا بيوقفوها طيب. إذا بيوقفوها الدولة قادرة تدفع، خلينا نبدي من هونيك، خلينا نبدي من هونيك، وهذا صارت بإيد الدولة.
في مزاريب هدر بيوقفوها الدولة قادرة تدفع، ولكن في كمان مطارح بتقدر الدولة تكون عم بتجيبها مصادر تمويلية بخطة ذكية.
هلا نحن إذا بدنا نتابع أداء
بس بدك يشتغلوا، لأنه دايما الدولة والمسؤولين بيروحوا على الأسهل على الأسرع على اللي ما بيكلفهم شيء.
ما في كلام بعد هالكلام، حقا معك حق. يعني اليوم نحن صاروا فترة عم بيفكروا بالدولار الجمركي بس ما فكروا بإلغاء الامتيازات الضريبية، ما فكروا بالإعفاءات الضريبية إلغاءها، لأنه أنا على ثقة أنه كل اللي بيستفيدوا من الإعفاءات والامتيازات الضريبية إن أكثر الناس مقتدرين على دفع الضرائب. هيدا واحد بلش فيه. يعني اليوم نحن ما فيك تروحي بهالاتجاه، يعني بدنا نفكر بحلول ممكنة. طباعة العملة هو الأسهل بس مش الأحسن، وهن عم بيروحوا باتجاه الأسهل. محاربة الفساد هو الأحسن، محاسبة الفاسد هو الأسهل، راحوا باتجاه محاسبة الفاسد بإقرار تعديل قانون السرية المصرفية، بس حنحكي عنه بسياق الحديث. يعني توصيفك للوضع دقيق جدا، عم بيروحوا باتجاه الأسهل.
طيب بالسرية المصرفية
وصلنا له؟
لا بما انك بلشت فيها خلينا بنفس السياق ماشيين، بنرجع بنروح على خط التعافي بالجزء الثاني. بالسرية المصرفية لمن أتى خدمة لمن؟ بالوقت اللي بيقول النائب إبراهيم كنعان بحديث للأو تي في إلى أن هناك من كان يحتمي بالسرية المصرفية من مسؤولين وغير مسؤولين لإخفاء أموال غير شرعية، والتعديل اللي أقره فتح المجال لطلب المعلومات في حالة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي. وهناك تشدد لتحقيق الشفافية مكافحة الفساد والتهرب الضريبي برفع السرية من خلال القضاء المختص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية. هو كلهم اللي عم يذكرون أصلا شو فعاليتهم؟
يعني هذا أنا بدي سميه حركة من دون بركة،
وإلغاء السرية المصرفية بالكامل غير مطلوب لارتباطه بنظامنا الاقتصادي الحر.
يعني مع احترامي للأستاذ إبراهيم كنعان، حكيه فيما يخص محاربة الفساد غير دقيق، بعطيكي واقع. يعني اليوم السرية المصرفية، قانون السرية المصرفية سواء 1956 أو التعديلات اللي أقرت من يومين، بيروح باتجاه شو المقصود؟ السرية موجودة بمؤسسة مصرفية. قانون السرية المصرفية أو التعديلات عم بيقول شو هي الظروف اللي بنسمح من خلالها رفع السرية المصرفية، ومين هي الجهة اللي بيحق لها تطلب من المصرف رفع السرية المصرفية، ولأي جهة المصرف بيحق له يرفع السرية المصرفية. كل هالأمور لازم تتوفر تحت تفوتي بي رفع السرية المصرفية. وما في ولا قانون على وجه الطبيعة سواء بأمريكا ولا بسويسرا ولا بألمانيا ولا بلبنان إلا في ثغرات. وأكبر دليل على وجود ثغرات بأي قانون هو كل اللي افتعلته السلطة السياسية أو المتهمين بتفجير 4 آب 2020، استعملوا الدستور واستعملوا القانون لإعاقة التحقيق. أنا ما فيني اتهم أي واحد منهم أنه ما كان قانوني بأدائه، بس وصلنا لنتيجة بالتحقيق، لا، استعملوا القانون. نفس الشيء ما أنتجته السلطة التشريعية من يومين هو قانون لمحاسبة الفاسد، وعم تقوله للفاسد أعطيتك قانون، شوف شو في ثغرات حتى تقدر تحمي حالك. ما راحت باتجاه محاربة الفساد. ليش؟ لأن محاربة الفساد يتطلب ويتوجب تفعيل الأجهزة الرقابية. نحن اليوم ما لجأنا لمجلس الخدمة المدنية بالتوظيفات كرشوات انتخابية، ما لجأنا للتفتيش المركزي، ما لجأنا لمجلس لديوان المحاسبة، ما لجأنا لمفوض الحكومة لدى المجلس المركزي لمصرف لبنان. رحنا بعدة اتجاهات. يا سعادة النائب، رفعتوا السرية المصرفية عن حسابات وزارة المالية لدى مصرف لبنان من أجل التدقيق الجنائي؟ نعم. في تدقيق جنائي؟ كلا، بس كله قانوني باعتراف سعادة حاكم مصرف لبنان. نحن استجبنا مع طلب الجهات اللي مكلفة بالتدقيق الجنائي. مشان هيك أنا اليوم اللي أنتجته الدولة أو المجلس النيابي من يومين لجهة تعديل قانون السرية المصرفية هي حركة من دون بركة. ما في محاربة للفساد فيه، عطيت قانون بثغرات كل واحد منهم قادر يستعملها لمصلحته. يعني اليوم حتى هيئة التحقيق الخاصة اللي ترفع السرية المصرفية لها بدها ترجع للمجلس المركزي لمصرف لبنان حتى تسلم المعلومات للقضاء المختص. يعني المرجعية تبعتها بعده هي ذاتها، هي ذاتها اللي هو حاكم مصرف لبنان. نحن اليوم بسياق الأزمة الاقتصادية اتهمنا كتير مصرفيين بالفساد. طيب هالمصرف الفاسد إذا طلب منه رفع السرية المصرفية ما في يقول ما عندي معلومات؟ في أولى، وانت عطيته 30 نهار تجاوبه، تعبت 30 نهار شو بيصير؟
بغير اللي ما بيتغير.
يسلم هالتم.
يعني مثل ما قلت هي لحماية أو
لأعطاء لتمكين الفاسد من حماية نفسه،
من حماية نفسه.
وقت أنت بتروحي بسياق محاسبة الفاسد،
مش محاربة الفساد،
وقت بتروحي بسياق محاسبة الفاسد، الفساد صار، فساد صار. أنا بدي ما يصير،
بدي
اياه ما يصير،
بدي فعل اجهزه رقابيه.
النترات امونيوم ما بدي اياه يفوت على المرفأ، ما بدي اياه يتفضل من الباخره ينحط بالهراءات او بالمرفأ. بس اليوم انت وصلنا وصارت المصيبه، طيب شو فيني اعمل؟
هني بعد المصيبه عم بفكروا كيف
تمكين الفاسد من حمايه نفسه من خلال وجود ثغرات بالقانون وفي ثغرات كتير على فكرة بتعديلات، بس أنا بتركها للحقوقيين إنه هن يحكوا عنها.
خلينا نذكر
أهم. لا أنا بحكي عن المخاطر، قلت لك قصة هيئة التحقيق الخاصة. اليوم أنا إذا ببدي بإعادة بإعادة هيكلة مصرف لبنان وتحرير هيئة التحقيق الخاصة من أيادي المصرف المركزي، تحرير لجنة الرقابة على المصارف من أيادي المصرف المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية، بكون حقا عم حارب الفساد. غير ذلك مني عم حارب الفساد أبدا أبدا.
طيب مجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هيدا شو محله من ال مناش نقول من الأعراب، شو محله من الفاعلية هيدا وهني بدون حاكمه يعني حالهم؟
هلأ هو الطريقة اللي أنتج هالجزء من الجلسة التشريعية، يعني كونهم طلعوا بالتزكية
وانسحب رجع النايب الصايغ بالغرفة المسؤولية،
بس
كانوا الناس عم بيصرخوا برا عن الإهراءات وعن الحقيقة. يعني ما بعرف أنا هالنواب أنه إنسانيا قديه هي مسؤولية الواحد يواجه صرخات برا شو عم بتقول وهني شو كانوا جوا.
هلا لاحظي قديش
المسؤوليه صعبه هون وفيها حمل كتير تقيل.
السلطه السياسيه ما عم تتسمع شو بده المواطن، ما عم تتسمع، هي عم تتصرف بالطريقه اللي بتلاقيها مناسبه. يعني اليوم لو كان في اندفاع لمحاربه الوزراء والرؤساء الفاسدين كنت بتوقع يكون في له شيء 120 نائب مترشح تيكون جزء من هالمجلس الأعلى لمحاكمة أو محاسبة الرؤساء والوزراء، بس طلعوا بالتزكية. وفي كتير من مكونات السلطة التشريعية انسحبت ورفضت أنه تكون جزء منها.
أكيد.
وحتى الرادفين الثلاثة طلعوا بالتزكية. يعني لهالدرجة ذكاء ودهاء الأحزاب السياسية المتحكمة بقرارات السلطة السياسية سواء تشريعية أو تنفيذية.
طيب نواب الجديد، نواب الثورة، نواب التغيير، ليش خفت وجودهم وحضورهم وتبعتهم وصرخاتهم؟ وين كانوا بالانتخابات وين صاروا ما بعد الانتخابات؟ الناس تتساءل وينكن؟
القوى المعارضة
وينكن بقى؟ يعني مش قادرين تتوحدوا على برنامج ترفعوه وتقولوا نحن موجودين؟
ما هن هيدا بيت القصيد. يعني اليوم نحن الشعب اللبناني بده يصيبه استياء ويعني احباط اكبر اذا هالقوى المعارضة بالمجلس النيابي مش قادرة تصرخ بصوت واحد. وانا هون يعني القوى المعارضة مش بس 13 نائب، في عندك نواب حزب الكتاب، نواب القوات اللبنانية.
صحيح.
واليوم ولعت بين التقدم الاشتراكي والقوات اللبنانية، يعني ما بعرف إذا اثنيناتهم بدهم يروحوا باتجاه أنهم يحكوا نفس اللغة اللي كنا نحن.
لا أكيد زاهي، يعني هي زاهبون إلى تهدئة لأنه ما رجع رد طرف الاشتراكي.
صح.
وليد جملات ما رد على نائب ستري دجاجع وإلى تهدئة، يعني خلص موقف يعني تم الرد على الموقف وخلصت. حتى على التواصل الاجتماعي إذا بتنتبه كان في هدوء.
نحن بنتمنى أنه نوصل.
بس لماذا الثورة ترفض قوى المعارضة مرة واثنين وثلاثة؟ القوى التغييرية نواب الثورة ما عم يقبلوا وحدتهم مع نواب المعارضة اللي هن
أنا ما بشوفهم متوحدين. ما بشوفهم متوحدين. أنا حتى النواب 13 ما بشوفهم متوحدين. يعني اليوم بيحاولوا يكونوا عم يحكوا بكلمة واحدة، بس ردات فعلهم على التعديلات اللي صارت بقانون السرية المصرفية ما شفتها واحدة. يعني كان في عدة رسائل أنا حسيتها موجودة بالمقابلات اللي حضرتها على التيفي، ما بعرف ما وراء الكواليس شو فيه. بس سؤالك بمحله، لازم يكونوا أكتر ناس عندهم شغف أنهم يتوحدوا مع القوى التغييرية أنا بسميهم. يعني اليوم أنا أفضل حقيقة، أنا أفضل أنه السلطة يعني الحزب السياسي اللي موجود بالسلطة اللي تفتحت عيناه وصار قوى تغييرية من واحد جديد. ليه؟ لأنه اللعبة الديمقراطية داخل المجلس النيابي ضرورية. يعني وجود هالقد مكونات هيدي باللجان أو باتخاذ كيفية اتخاذ القرارات بالسلطة التشريعية كتير مهم. وأنا بعتقد لو بيتفقوا كنا قدرنا غيرنا كتير باللجان وبالمكتب المجلس وبأشياء كتير، بس لسوء الحظ ما صارت ولا رحنا. بس في عندك لجنة الإدارة والعدل، عندك لجنة لجنة المال والموازنة، وعندك لجان مهمة، عندك ما بعرف إذا في لجنة اقتصادية بدك الصراحة، بس ما بعتقد.
لا موجودة.
لا أنه ما بسمع.
يمكن أكتر حدا أكتف فيها نشيط رازي الحاج.
لا عم قول ما عم نسمع عن إنتاجاته. ما عم نسمع عن إنتاجاته. رازي الحاج شخص مهم جدا جدا، وفي عنا كتير وفي عنا كتير. لا بالمجلس النيابي في أشخاص كتير مهمين وقادرين يعطوا، بس اليوم أنت بدك تعطي، بدنا نتيجة. يعني اليوم أنا اليوم وقت بدي قيس إنتاج السلطة التشريعية شو أنتجت من قوانين وشو تنفذت هالقوانين. يعني اليوم أنا ما بعرف إذا أنت بتفوتي على الإنترنت عم تعملي سيرش عن قانون الكابيتال كنترول باللبنان شو بيطلع عندك. بيطلع عندك شيء 300,000 انتري، بس عنا قانون كابيتال كنترول لا حقا. ما يعني هيدا
فين يختصروا كانوا بسطرين.
لا وهذا بيعطيكي أكبر دلالة على إنتاجية السلطة السياسية. يعني بس السلطة السياسية أنتجت تعديلات بقانون السرية المصرفية، بس ما عملت شيء بالتدقيق الجنائي، ما عملت شيء بإقناع وزير المالية أنه يمضي على التعيينات القضائية حتى نمشي بالموضوع. يعني اليوم طيب إنجازاتك
صح، تم كتير
وما حد عم يحكي
كتير قوانين، مشاريع قوانين بالجلسة التشريعية أكتر من اللي صدق.
صح، ونحن اليوم وصلنا لمرحلة بعتقد الشعب اللبناني واليقظة بعد الثورة وكيف صار واعي على أشياء كتير بتخصه هو. يعني أنا بعتقد كان من أهم إنجازات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي الانتخابات البلدية والمخترة. تأجيلها أنا بعتقد كانت ضربة منا موفقة. ليش؟ لأنه اليوم في عندك كتير أشياء بتنعمل بتنفيذ اللامركزية، ومنحس بتداعياتها الإيجابية وبإنتاجيتها أكثر من الأشياء اللي أنت مفروضة تعتمدي عليها مركزيا. بكل الاتجاهات، من إدارة الكهرباء لإدارة النفايات لإدارة المياه للحفاظ على الأحراش لتفادي الحرائق وما أشبه ذلك. في أشياء كتيرة. يعني في بلديات اليوم متروكة نهائيا. أنا من الألمون وبلدية الألمون فرطت، ونحن ما فيني أعطي أي كريدت للمحافظ أنه هو عم بيحافظ على الألموم من مكتبه. بلدية المينا فرطت وما منعرف شو صار، ما بعرف شو صار باتحاد بلدية
الفرحات. ولأكثر ناس متحمسين أنه تصير الانتخابات، بس يقال أنه عم ينشغل على أنه خلاص تكون ورقة منطوية يعني تؤجل.
الله يسترنا شو بدهني شو بده يكون من فيما يخص
أنت دكتور فحيلي.
انتخابات البلدية،
التدقيق الجنائي
ما في تدقيق جنائي حقا، ما بنعرف. يعني اليوم أنا منو عم ينعمل بشفافية أولا، وفجأة وقف الحديث عنه.
شو هو بس يعني بينرفع بالإعلام ينحكى عنه؟
لا بس يعني اليوم لاحظ، وهون أنا بدي أرفع علامات استفهام كتير، بتحسي أنه فقط وقت بيكون في مكاسب سياسية بيفتحوا سيرته، بدون يسجلوا مكسب سياسي
موقف
يعني سواء هالجهة أو هالجهة. وبتلاحظي بدهاء السلطة السياسية بغض النظر عن أي جهة، أنت بتحسي اللي مع سجل مكاسب سياسية واللي ضد سجل مكاسب سياسية من خلال الحديث عن الموضوع. يعني أنا عن جد ما بعرف شو صار بالتدقيق.
طب هل أنت برأيك كخبير بالمخاطر المصرفية مسموح الكشف عن تورط مسؤولين كبار بالدولة اللبنانية، سياسيين، مرجعيات كبيرة، رح يسمحوا للتدقيق الجنائي عبر بوابة مصرف لبنان تفضح الكل؟ انت برأيك هي حتصير؟
اكيد لا، لانه انا بعتقد
من حتى حكي شوي مصرف لبنان محمي منهم.
من شوي انا قلت لك انه نحن رايحين باتجاه التركيز على محاسبة الفاسد والتعويل على الثغرات بالقوانين لحماية الفاسد. هيدا المقاربة اللي نحن عايشينها. المشكلة بالموضوع، يعني أنا من الناس اللي حقا وكل اللي بيعرفوني مهنيا، أنا كنت عارض وجود الشخص بنفس المؤسسة إلى أبد الآبدين. ما بعرف قديش في ناس ممكن يتحملوا هالكلمة هذه، وأنا وجود شخص رياض سلامي على رأس السلطة النقدية لسنوات طويلة هالقد، واكبوا مع هالوجود هيدا نفس مكونات السلطة السياسية، وما في استقلالية للسلطة النقدية. ليش؟ لأنه كل نواب الحاكم تعيينات سياسية، كل أعضاء لجنة الرقابة على المصارف هن تعيينات سياسية، كل أعضاء هيئة مراقبة الأسواق المالية كمان تعيينات سياسية. يعني اليوم مفروض رئيس السلطة النقدية يتسمى على القوى السياسية حتى يستقبل الأيدية بالسلطة النقدية، الأيدي تبعته. بس ولا مرة حدا حكي عن مفوض
الحكومة
لدى المجلس المركزي أنه هيدا موقع رقابي. طيب أنا
هيدا مش عم بيقوم بدوره، ساكت وصامت بالكومة.
بالضبط. يعني اليوم نحن مننسي أنه في المدير العام لوزارة الاقتصاد، مدير العام لوزارة المالية، مفوض الحكومة،
هولي شو،
وعندك يعني هدول منو موجودين. وكيفية اتخاذ القرارات بالمجلس المركزي منو معروف كيف بتصير. يعني اليوم كل هالمعطيات هذه بتحسي الأجهزة الرقابية في جهد للتخفيف من فعالية الأجهزة الرقابية عنا بلبنان، بغض النظر إذا كانت لجنة الرقابة، هي التحقيق الخاصة، الديوان المحاسب، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية. مجلس الخدمة المدنية انتحر بالآونة الأخيرة، بطل موجود. ديوان المحاسبة ما بعرف آخر مرة سمعنا عنه شيء. جان علية شو عملوا فيه؟ جرجروه بالمحاكم لأنه
قال الحقيقة.
بالضبط. يعني اليوم كله
عم يتحكم بدل ما الفاسدين يتحكموا.
وفي سابقة لقلها كمان دكتور فرانسوا باسيل وقتها حكي ضد انه لازم يكون في مشكل بهالوتيرة الاستدانة من قبل السلطة، ووجه رسالة لرئيس السلطة التشريعية
الوحيد تجرأ الحكم القطاع المصرفي بوقتها،
وقضى نهار بأصل العدل يعني،
وتحاسب حتى بموقعه تم استبعاده.
صح
خطة التعافي دكتور محمد بمقال جريدة الجمهورية نشر اليوم، رح أذكر منه يعني حديث لكبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، بيعطي كيف ممكن التعديلات تنشغل لتصير خطة التعافي قادرة تعمل إنقاذ اقتصادي للبنان. بيقولوا بالجمهورية رغم أن النقاش في الخطة لم يبدأ بشكل جدي لدى السلطة التشريعية، يرى كبير الاقتصاديين بالمعهد التمويل الدولي أن الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة تراعي جزءا من الأهداف التي نص عليها الاتفاق المبدئي الموقع مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الإصلاحات الضرورية لوضع الاقتصاد على مسار انتعاش قوي. ويقول أن بعض جوانب خطة التعافي الحكومية يحتاج إلى إعادة النظر للتأكد من أن أي اتفاق مع صندوق النقد سيضع فعلا الاقتصاد والقطاع المالي على أساس متين. بعض التعديلات رح أذكرها بشكل سريع. أولا، يمكن إعادة النظر في موضوع الاقتطاع الهيركاتس من الودائع، واعتبر أن الاقتطاعات المطروحة قد تدمر أي ثقة متبقية في القطاع المصرفي، وستقوض قدرة القطاع المصرفي على لعب دوره الوسيط الأساسي في دعم النشاط الاقتصادي، مؤيدا الأصوات التي تطالب بتحميل الحكومة ومصرف لبنان جزءا أكبر من خسائر المالية المقدرة بنحو 73 مليار دولار. تاني نقطة بيقول، أو تاني تعديل لازم يكون، أن توقعات الحكومة على المدى المتوسط متحفظة وحذرة للغاية، معتبرا أن الاقتصاد يمكن أن يتعافى بسرعة بالنظر إلى قاعدة الانطلاقة المنخفضة بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 45% في السنوات الأربعة الماضية، والافتراض بأن جميع الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي يتم تنفيذها في الوقت المناسب، وأن لبنان سيحصل على 15 مليار دولار كمساعدات مالية من الخارج بين العام أو الأعوام 2023 و2026، أي ما يعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 22. ثالث نقطة وتعديل، يجب أن توضح خطة الإصلاح الحكومية المعدلة للجميع أن معظم الودائع مضمونة ويمكن الحصول عليها خلال السنوات العشر المقبلة؟ رابعا وأخيرا، هناك اقتراحات لمجموعة من الخيارات التي من شأنها أن تساعد في تسوية الودائع أو جعلها متاحة على مدى فترة تقل عن 10 سنوات، اعتمادا على فئة الودائع مع أعطاء الأولوية لإعادة الودائع التي تقل عن 200,000 دولار أمريكي والتي تمثل 95% من إجمالي عدد الحسابات المصرفية وخلال فترة أقصر. 4 تعديلات عم يطالب فيهم كبير الاقتصاديين في مركز التمويل الدولي.
بالواقع وقت عم نحكي عن خطة التعافي، المستند اللي تم التداول فيه هي خطة تعافي مالي. أنا مع التوجه نحو خطة تعافي اقتصادي، يعني وقت عم نروح نحو تعافي اقتصادي بدنا نتوجه إلى كل مكونات الاقتصاد اللبناني، مش المودع ومش الوديعة. أي كلام عن المودع لا يتناغم مع أي تعافي اقتصادي. الكلام عن القطاع المصرفي يتناغم مع تعافي اقتصادي. الممر الإلزامي لأي تعافي اقتصادي بده يكون القطاع المصرفي. سلامة القطاع المصرفي. وهون اللي يجب التأكيد لكل واحد عم يتسمع علينا أو عم يشاهدنا، سلامة القطاع المصرفي لا يعني عدم محاسبة المصرفيين الذين أخطأوا. واثنين ما قالوا ندخل ببعضهم، لأنه حساب محاسبة المصرفيين لا تتناقض مع عافية القطاع المصرفي. عافية القطاع المصرفي ليست بالضرورة حماية كل مصرف موجود على الساحة اللبنانية، حماية القطاع المصرفي. خلي اللبناني يتذكر أنه بعد الأحداث أو الحرب اللا أهلية اللي عاشها لبنان لمدة 15 سنة من أوائل 1990 لل2000 كان فيه لشي بحدود 35 مصرف أفلسوا. وهذا هون بدي شدد على الفرق بين محاسبة الفاسد ومحاربة الفساد. كتير من هالمصارف أفلسوا بسبب قرارات خاطئة تخذوها مصرفيين بهديك الوقت، وهالمصرفيين زيتهم لأنه معنا آلية لمحاسبة ومحاربة الفساد انتقلوا من مصرف لمصرف آخر، ومنهم انتقلوا للسلطة النقدية. يعني اليوم نحن وقت بدنا نفوت بالإصلاحات بدنا نفوت بإصلاحات جذرية حتى يطمن المواطن اللبناني أنه وديعته بالخير بقطاع مصرفي خاضع على رقابة متينة من قبل لجنة الرقابة على المصارف وتحريرها من سلطة مصرف لبنان، من قبل هيئة التحرير الخاصة وتحريرها من سلطة مصرف لبنان. اليوم الوديعة موقع الاقتصادي الضروري هي بالمصرف مش بالخزنة الحديدية عندي بالبيت. لأنه اليوم أنا إذا عندي 100 دولار بإيدي لألي، إذا عندي 100 دولار بالبنك ممكن بتكون لألي، وأنت إذا بدك تتديني 90 منها بيكون في 90 لألك، وإذا غيرك بده يتدين لأنه المصارف قادرة أنه تخلق مصاري تتدعم الاقتصاد. لأنه كتير منا قدروا اشتروا منازل بسبب وديعة الناس، كتير منا قدروا اشتروا سيارات بسبب وديعة الناس، كتير منا حصلوا على بطاقات ائتمان بسبب وديعة الناس. إذا وديعة الناس ما انوجدت بالمصارف وما كان في مصارف عم تقدم خدمات مصرفية، كتير منا اليوم ما بيكونوا عايشين ببيوتهم. كتير منا اليوم بيكونوا بحياتهم ما حيشوفوا تركيا ولا حيشوفوا أوروبا.
بس كتير كمان من الناس اللي حطت ودائعة بالبنوك وقبضت فوائد عالية باللبناني أزيت غيرها من أصحاب المصالح والمشاريع الاقتصادية الصغيرة اللي شافوا أنه لا، أفضل أنا حط بهالبنك وعم يطلع لي فايدة، يمكن أنا بإنتاجيتي ما طلعن بأول سنة لمشروع صغير أنا عم بستثمر فيه. كان في هذه
أنا اليوم
المرحلة الصعبة كمان، يعني التضخم، الجمود، حركة اقتصادية مشلولة.
قبل ما نوصل لهون، يعني أنت أضعتي على شغلة كتير أساسية. يعني إحنا اليوم مثل ما قلت من شوي محاكمة ومحاسبة.
هلا على فكرة في ناس زعلانة كتير كمان، بس هول استفادوا من الفايدة العالية
بزيادة عن هيك. يعني اليوم أنا بستغرب، وهيدي بوجهها للأستاذ إبراهيم كنعان ولا الأستاذ جورج عدوان، ليه ما استدعيته حاكم مصرف لبنان تسألوه عن الهندسة المالية؟ ليش عمل هالهندسة المالية وخدمت مين؟ يعني اليوم هيدي أضرب.
بس جورج عدوان هو أول نايب،
لا بغض النظر،
حكي بمجلس النواب وطلع صوته ضد الحاكم وحكي عن وحكي عن
ما تخزيني ريما، بس أنا
التانيين كانوا عم بيدافعوا، عم بحكي 4 سنين لورا.
أنا عم بحكي بالنتائج، والأستاذ جورج عدوان قال عدة مرات الجهة صاحبة الاختصاص بتحديد سعر صرف الدولار هي المجلس النيابي، بس ما صارت. أنا بدي نتائج. يعني اليوم أنا والأستاذ جورج عدوان قال تعميم مصرف لبنان لازم يوقفوا، بدي نتائج. أنا بالنسبة لألي في إشياء كتيرة من مسؤولية اللجان اللي موجودين بالسلطة التشريعية، وأنا بعتقد اللجنة صاحبة الاختصاص يمكن لجنة المال والموازنة، بس الإدارة والعدل بتلعب دور هون. يعني اليوم أنا كل المصاري اللي أنتجتها الهندسات المالية بفوائد خيالية راحت لخدمة السلطة السياسية، والسلطة السياسية هدرتها. وقت أنت كنت
مش كل السلطة السياسية اللي هن عندهم مصارف اللي قال اللي نمبر وان استفادوا،
مش المصارف الوحيدة
أو هن أعضاء بمجلس إدارة،
مش المصارف اليوم
الخصص اللي راحت.
الهندسات المالية وفرت مصاري للدولة،
نعم،
حتى جزء منه أخذت الدولة قرار بأنه سعر الصرف الرسمي هو 1507،
نعم،
وصار مصرف لبنان بده يحميها. الهندسات المالية وفرت مصاري حتى الدولة تاخد قرارات بدعم الاستيراد وما أشبه ذلك، تاخد تتمول مشاريع وهمية، كل هالأمور هدول الهندسات المالية وفرتها. المصرفيين، وهم بدي فرق بين اثنين، اللي استفادوا من الهندسات المالية بطريقة استثنائية يجب محاسبتهم. مين السلطة صاحبة الاختصاص تحسبهم؟ تتفضل تعملها. ممنوع المواطن يحاسب مصرفي، ما أنا لأنه ضيقت من مصرفي بروح بولع له الفرع تبعه، ما أنه هذا، لأنه في ناس كتير اليوم خصوا وظائفهم من وراء هالتصرفات هدول. يعني اليوم أنا بدي حافظ على سلامة القطاع المصرفي.
مين هيدي السلطة المسؤولة اللي بدها تحاسب، اللي هي أصلا مش غير مؤمن فيها المواطن، هيدا اللي راح يهدد ليأخذ مصرياته أو يولع أو يكسر؟
لا، أنا ما بروح باتجاه ما أنه مؤمن فيها المواطن، لا، بدي شوف نتائج حتى يؤمن فيها.
هيدا الموظف عم بينفذ سياسة رئيس مجلس الإدارة،
أعطيني نتائج. لا، أنا ما عم بحكي عن مصرفي، يعني أنا المصرفيين اللي أخطأوا بتحكموا لجنة الرقابة على المصارف، بتحولوا للقضاء المختص، عمل اللي بدك بس تصرف واعطيني نتيجة. حرام إذا أنا مصر
قضاء
مختص.
شو القضاء فعال عم بيحاسب؟
استقلالية القضاء، مين بيأمن
ما
استقلالية؟
ما عم بيحاسب إلا بس الأجانب،
مين
يعني بس عم يربحوا قضاياهم.
مين بيأمن القضاء الأجنبي؟
القضاء الأجنبي هو اللي بس عم يتصرف، بس هو بس اللي عم يلاقي نتيجة.
منو هذا؟ هذه طريقة كتير غير فعلة بالنسبة لحماية المواطن اللبناني، وهم بتزيد أهمية أنه تدخل السلطة لحماية المواطن اللبناني. يعني هون فشل القضاء عم بيخلي الناس تلجأ لطرق تانية. يعني أنت بتعتقدي لو القضاء نجح بتحقيق انفجار المرفأ؟
لأنه القضاء مستفيد، لأنه القضاء بعض القضاة وبعض يعني بعض الجهات علاقتها ممتازة مع المصارف ومع الحاكم
مش المصارف وبس. يعني أنت اليوم هي دويرة كلها.
كيف في منظومة سياسية؟ في منظومة اقتصادية، في منظومة مصرفية.
نحن اليوم عنا الأجهزة وعنا السلطات المختصة تتحاسب. المشكلة أنه ما عم تعملها، ما عم تقوم بدورة، وهون الأساس.
نعم، نحن مستمعينا رح نتوقف مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور إيليا شوعي، الخبير الاقتصادي الذي ينضم إلينا الآن عبر لبنان الحر. أهلا وسهلا فيك دكتور ياشوعي.
أهلا
فيك دكتور.
تفضلي
دكتور ياشوعي. خطة التعافي، ما حقيقة هذه الخطة؟ من حق الشعب اللبناني يعرف بالفعل شو توجهاتها، لأنه في يشوبك كل الغموض.
هي بقى مثل ما عم بتقولي غامضة، لكن تبيننا يعني نقطة أساسية فيها، إنه هناك نية للتخلص من جزء أساسي من الودائع، شطب جزء أساسي من الودائع، وهذا طبعا يتنافى مع الحد الأدنى من الأخلاق، من التحلي بالأخلاق، ومن التمسك بالحد الأدنى من الأمانة. ويلي اقترح هو ينتمي إلى حزب، يعني ما بعتقد أنه مؤسس هذا الحزب قد علم ذلك.
نعم.
أما هذا اللي فهمته من خطة التعافي.
طيب خلينا نشرح أكثر عن بنود خطة التعافي. اللي هي تم الاطلاع عليها. في أمور ما شفناها، في أمور في كتير نقاط ما عرفناها وما شفناها.
طيب إذا أنت بتعرفي أكثر نقاط تفضل اسأليني عنها لجوب.
طيب
مثلا شو
دكتور ياشوان؟
طيب غير الشطب شو في يعني؟
إيه غير الشطب بخطة التعافي كنا عم نحكي ببداية الجزء الثاني عن التعديلات على نقاط معينة تحدث عنها للجمهورية. أربع نقاط هني كنت هلأ أنا من شوي عم بذكرهم وبدأ أرجع لهم، بس أكيد رح أتوقف معك عند كل نقطة منهم لحتى تعطي رأيك وجهة نظرك فيها. مثل ما قلنا أنه كبير الاقتصاديين في المعهد التمويل الدولي قال أنه هناك أربع نقاط جوانب بخطة التعافي الحكومية بتحتاج لإعادة النظر فيها. إعادة النظر بموضوع الاقتطاع الهيركات من الودائع، كنت أنت هلأ عم تحكي بنقطة معينة ما رح أتوقف عند هاي، هي بتكملها.
بلا لا هون اسمحي لي ضيف على الهيركات أنه كل تعاميم سلامة هي تعاميم هيركات وسرقة مشرعني، لأنه أنا كنت أفضل مليون مرة أنه يدفع يقول نحن قادرين ندفع لك يا مودع $50 ولكن منشلك من حسابك $50، مش منعطيك $100 ومنشلك من حسابك 300. هيدي تعاميم سرقة، هيدي كمان تندرج في إطار هيركات مشرعن. تفضل.
تفضل. النقطة الثانية توقعات الحكومة على المدى المتوسط هي حذرة ومتحفظة، والاقتصاد فيه يتعافى بسرعة بالنظر لقاعدة الانطلاقة المنخفضة، يعني بيكون الانكماش اللي نسبته اليوم 45% بالسنوات الأربعة الماضية بنقدر نحن نرفعه ل70%.
أيوة
حسب الإصلاحات اللي أوصف فيها صندوق النقد. بس هل نحن بلبنان رح قدرين نتخذ قرار انه نطبق هذه الاصلاحات لنرفع من الناتج المحلي؟
خليني اعطيك من الاخر شو بدي بخطة التعافي. يوم اسمعي لي خطة التعافي تبعي. ايه
تفضل.
اول شيء في حدا بيقدر يشتغل ولا رأس مال؟ وين رأس مالنا الوطن؟ وين رأس مال؟ وين اين رسامين الناس؟ وين اموال الناس؟ كيف بتريدي انه واحد يكفي مشروع، يقوم بمشروع، يعمل مشروع بغياب قطاع مصرفي قادر ان يقدم القروض وبتغييب امواله من تلك المصارف؟ كيف بتريدي انه يخطي خطوة الى الامام؟ فقط عم نشتغل نحن بالفتافيت، يعني بما سمح لنا سلامي بالدولارات التي سمح لنا بها أن نتعامل بها، وهي قليلة جدا جدا بالنسبة لما كان لدينا من ودائع بالدولار، وصلت إلى 120 مليار دولار عشية الانهيار. إذن بدون رأس مال عبث ما حدا يقعد يخبرني إخبار. هذا الرأس مال بدنا فورنسيك أوديت مشان ليكشف عن مسببي فقدان كل تلك الأموال، إن في البنك المركزي أو خارج البنك المركزي. هذه أول خطوة. ثاني خطوة، الدولة اللبنانية أكبر إداري فاشل بعملية تمويل وإدارة الخدمات العامة بلبنان والمرافق العامة. يتفضلوا أي حكومة جديدة، عهد جديد، أول هدف برمى لإله أن فعلا يدعو إلى تلزيمات دولية شفافة. الدولة اللي بدت تحط فيتو على لبنان، في دول أخرى ما بتحط فيتو على لبنان. نحن بدنا نطلع من دون أن نبيع، دون بيع تلزيمات. قادرين نحن نعمر المرفأ؟ قادرين نعمل مطار تاني؟ قادرين نحن نعمل نقل مشترك؟ قادرين نبني معامل كهرباء على الغاز؟ قادرين مش قادرين نعمل شيء؟
نعم.
ما قادرين نعمل شيء على الإطلاق. دولة توقفت عن دفع مستحقاتها، دولة مفلسة، وترافق ذلك مع شعب كامل فقد أمواله ومع مؤسسات رسمية منهارة كليا. يعني إذا هاي الدولة انتهت أنا أفتش على دولة جديدة هلأني. بعدين ثالثا إذا ما في لا مركزية إدارية ومالية في لبنان، لا ما حدا يتأمل بإنماء متوازن، بإنماء جغرافي متوازن، بتنمية اجتماعية متوازنة، بنمو اقتصادي مستمر ومضطرب. خلص هل أكد إشي غرب ما تنمية. نحن بدنا نكشف عن أسباب فقدان رسمالنا. اثنين، بدنا نمشي بتلزيمات دولية شفافة، ونرجع لكي نعيد بناء رأس مالنا الوطني، يعني رأس مال العام. وثلاثة، بدنا نطبق اللامركزية الإدارية والمالية. أي رئيس جمهورية جديد يتبنى هذه خطة التعافي هذه ينجح عهده حتما وحكما. وقبل كل شيء عليه أن يغير وأن يعين طاقما جديدا للبنك المركزي في لبنان، مجلسا مركزيا جديدا في البنك المركزي بلبنان، يطبق سياسة نقدية متعارف عليها دوليا وعلميا،
نعم،
مع نظام اقتصادي حر الذي ينص عليه دستورنا في لبنان.
وإعادة هيكلة المصارف،
إعادة هيكلة المصارف هيدي مسألة،
والمركزي تحديدا مصرف لبنان،
ما بو شيء مصرف المركزي العلي من راسه. لا لا، مصرف المركزي
ما في عندك كمان
العلي بالراس
مجموعة منا موجودة، ما إلا دور
هي مجموعة مش موجودة.
يعني ما بقول لك الحاكم أنا بالمجلس المركزي مش لوحده،
ما هو لوحده، ما لا لوحده حج يحكي، ما هذا ما بكفي حكيته، خلاص بكفي.
طيب،
فأنا نعرفه على الغيب، نعرفه حكيته على الغيب، هو وحده وان من شو هذا كان بالمجلس المركزي. على كل حال
خلينا
إعادة، خليني أحكيك كلمتين عن المصارف.
تفضل.
المصارف بدأ إعادة تعويم، يعني إذا أصحاب المصارف ما بدهم يزيدوا رأس مال المصرف فعليا مش وهميا، مثل ما صار مع رياض سلامة، 20% زيادة على الرساميل، راحوا جابوا شوية عقارات وصاروا مساهمين، يدينوا المؤسسة المصرف الشركة المصرفية من ودايا دفترية عندهم بالبنك، يعني مش وهمية، زيادة حقيقية فعلية برساميل المصارف وإشراك مستثمرين جدد، لأنه رساميل المصارف تهاوت من 22 مليار دولار قبل الأزمة إلى اليوم نحو بين 8-9 مليارات دولار. على الأقل ما نرجع نطلع إلى 22 مليار دولار، منه قادر يطلع عملية قانون 267 موجود، أو الدمج موجود، أو يعني التطبيق كما قلت القانون عليهم، قانون 267. ما في عندنا غير حل بالنسبة للمصارف.
دكتور إيليا شوعي، من المصارف وخطة التعافي إلى زيادة الأجور في القطاع العام وأضراب الموظفين، بعضهم مصرين ياخدوا حقوقهم، والدولة اللبنانية ما عندها مصادر تمويل بس أعطت هالمساعدات، كيف ممكن ينحل هيدا الموضوع، وقديش بتحمل الخزينة إلى هكذا زودات؟
أنا لو كنت اتحاد عمالي عام،
نعم،
أنا لو كنت مسؤول عن موظفي الدولي كنقابة مثلا، الهدف تبعي مش زيادة الأجور اسميا بالليرة اللبنانية، لأنه هيدي لحس المبرد، هدفي أن فعلا المطالبة الحقيقية الفاعلة المنتجة هي مطالبة بكشف عن أسباب فقدان أموال الناس. هيدي هون نحن عنا أزمة دولار في لبنان قديمة، خلينا ننبه إلى ذلك، مع احتياطات تتقلص تتناقص يوميا، وإذا بدنا نزيد المليون نعملها 5 ملايين، والخمسة ملايين 10 ملايين، معناتها شو عم نعمل؟ عم نجعل هالكتلة النقدية بالليرة تكبر أكتر وأكتر، تتضخم أكتر وأكتر.
هيدا اللي كنا نحكي دكتور فحيلة. نعم
نعم نعم،
نفس الرأي. نعم إيه. نعم تابع تفضل.
فلذلك يعني التكاثر هذا في الكتل المادي بالليره بيقابله احتياطات محدوده جدا ودولارات متوافره محدوده جدا. ماذا يعني ذلك؟ اتكلنا عمين على صندوق النقد خلصنا وهب خلصنا وهب اللي يقولنا هالصفحه الله يرضى عليكم. يعني بنبني لبنان بواسطه سواعد اللبنانيين واللبنانيين المنتشرين بواسطه سياسات رشيده في الداخل. خلصنا بقى اتكال على ما بعرف مين على الهوى. ساعة بدهم يجيبوا لي صدر وساعة ما بده يجيبوا لي صندوق نقد. كله هذا ما بيوصل لأي نتيجة. اتكال على النفس، اتكال على الذات، اتكال على السواعد اللبنانيين في الداخل وعلى اللبنانيين المنتشرين. شرط انه يكون في حكم يوحي بالثقة. يوحي بالثقة. نحن عندنا أزمة دولار وأزمة إنسان بلبنان. أزمة إنسان في الحكم ريم. أزمة إنسان في الحكم ما نفهمه. بكرة عنا استحقاق رئاسة الجمهورية. ما بقى بدنا لقنين من نفس الفصائل. خلص. وإلا أي رئيس فريق يا ريما. أي رئيس فريق يعني شرطة لبنان.
من أي كوكب يعني بدك تجيبه لبنان. دكتور إيليا شوعي. عم بتقول ما بنا بقى من نفس الفصائل. ما يعني من اي من وين بدك تجيب الرئيس؟
بده يوعى والا الهيكل راح يسقط على روسه قبل غيره لانه هن المسؤولين الاول.
البرنامج الاقتصادي هو يمكن اليوم اهم شيء ما يكون بيحمله اي مرشح. يمكن البرنامج الاقتصادي لانه لبنان ينزف اقتصاديا، ينزف اجتماعيا، ينزف معيشيا.
مع الأسف ولا مرة إجينا وزير أو إجينا رئيس حكومة أو إجا رئيس جمهورية بفهم اقتصاد منذ ما بعد اتفاق طائف حتى اليوم. ولا حدا إجت سياسات إجا الحريري والسنيورة وسلامة طبقوا سياسات ما حدا عرف يعرضه. ما كان فيه بالميدان غير تعرفي مين كان فيه بالميدان كمعارض.
كان حديدان حضرتك.
أنا من 93 ما حدا بيعرف يعرضهم. ما حدا فاهم، ما حدا قري خطورة.
كانت المعارضة سياسية بس كبيرة كرمال الذاكرة. إذا بتتذكر
حبيبتي نحن سياسية هي ما بتوصل.
إذا بتتذكر نسيب لحود الله يرحمه بالمجلس
المعارضة السياسية.
إذا بتتذكر نجح وكيم. إذا بتتذكر يعني كسياسيين كان في معارضة لسياسة الحرير بس كاقتصاديين لا، ما كان حدا بيعرض. كانوا كل الاقتصاديين مع نفس السياسة.
نحن لأني عم بنعاني
وللأسف الصحفيين أيضا كانوا بالمنظومة ماشيين.
عم نعاني من سقوط مالي.
نعم
لا عم نعاني من سقوط مالي.
نعم
بعدهم السياسيين أحياء يرزقون. ما عندنا أزمة سياسيين، عندنا أزمة إنسان في الحكم، وعندنا سقوط مالي، أزمة مالية. مين بده يشيلنا منها هيدي؟
نعم دكتور يشوعي
نحن أنفسنا.
السرية المصرفية دكتور يشوعي هل أتت لخدمة فريق السلطة أكثر ما أنها هي عم تخدم بالفعل أهدافها؟
السرية المصرفية منا الأساس، صدقيني منا أساس. عم بيروحوا يلهونا بأمور أنا بمني شايفها أساسية. إعادة النظر بقانون السرية المصرفية. طيب وإذا ما أعادنا النظر في سرية السرية شوفت مش هذا، مش هون مشكلتنا. نحن مشكلتنا ما حدا. هلا شوفي لحظة ريما، كلهم عم بيهملوا موضوع أموالنا. صارت قصة التعاميم السرقة والتذويب والتشريح صارت مسألة طبيعية. يعني بيفوت الشخص على المصرف بيسرقوه بيطلع عم بيضحك، بيأكل عصي بيطلع عم بيضحك. لأنه لا، حطونا أمام خيارين، إما نسرقكم وإما نجوعكم. مثل ما موظفي القطاع العام اللقنية، إما بتفوتوا على وظيفتكم وإما بنطردكم من وظيفتكم. بتفوتوا على وظيفتكم بتصحيح مشحف لأجوركم وإما ما نطردكم. فإذا قصة القطاع العام بعد مرة الهدف هني عم بيصوبوا حد الهدف. التصويب بتكون على فعلا استرجاع الأموال، لأنه أزمتنا أزمة دولار مش أزمة ليرة لبنانية. تأثيرات لبنانية قد ما بدك فيه، ولكن مش مهم انه انا اجري يزيد اسميا مرتين وثلاثة واربعة اربعة اضعاف، الاهم ان احافظ بواسطة تلك الزيادة على نفس القدرة الشرائية التي انعم بها اليوم التي لدي اليوم، ولكن مع الاسف لن يكون ذلك، لانه ذلك سوف ينعكس سلبا على سعر صرف الليرة اللبنانية.
أنا بدي أتشكرك بختام هذه المقابلة عبر الهاتف.
عرفت مين معك ضيف؟
الخبير في المخاطر المالية دكتور محمد فحيلي.
أهلا أهلا، تحييي للأستاذ محمد.
أهلا، تحياتي لك دكتور يشوعي.
شكرا دكتور يشوعي، ما سمعتني قلت لك أنا بالأول. شكرا شكرا دكتور محمد فحيلي، انت مع
هم وقف الدكتور شوي معروفة
ايه، بس بخطة التعافي عرض شيء مختلف.
هلا الترقيع يختلف عن انتاج بنية تحتية، مش بس نتعافى اليوم، تعافى اليوم وبكرة وبعد بكرة وإلى أبد الأبدين، يعني هذا الأساس باللي عم يتم اقتراحه. يعني اليوم نحن ما فينا في كتير بدك تعرفي المسببات اللي وصلتنا لهون. يعني أنا مع التحقيق مع السلطة النقدية رأس الهرم ده نعرف سياسات الهندسات المالية لوين، مع التحقيق حتى نعرف اللي اتخذ قرار عدم سداد استحقاق أدار 2020 باليورو بوند، مين أخذ هالقرار هذا، مين فرض هالقرار هذا. يعني اليوم هدول أساسيات بأنه تعرفي لوين رايحين، حسابات وزارة المالية بمصرف لبنان مين بحق له يتصرف فيها وعلى أي أساس. بموجز الأخبار قال أنه مصرف لبنان قال عم نتابع بالتدقيق الجنائي، يحق الشعب أنه يعرف شو عم بيصير ويعرف لوين وصل، لأنه إذا كان في عنا أزمة ثقة ما فيك ترمم الثقة بالاستمرار بالضبابية بالتعاطي مع الناس، ما فيك ترمم الثقة بالاستمرار بالضبابية، هذا كتير غلط. ونحن اليوم في 120 وأكثر مليار دولار موجودين كانوا بالمصارف اللبنانية، في مصرفيين أخذوا قرارات خاطئة بدو يتضوا عليها. يعني اليوم أنا الوديعة، استعادة الوديعة مش هدف، لا يجب الوديعة مكانها وديعة بالقطاع المصرفي، بدو يكون في تغيير. يعني اليوم نحن هيئة إدارة الأسواق المالية فشلت فشل ذريع، ليش؟ لأنه ما عملت أي تطور أو أي تعديلات بالأدوات المالية اللي ممكن الواحد يتداول فيها بلبنان، ما عملت شيء، ما عملت شيء، حكيت كتير، قلت عملت ضجة كبيرة بس ما أنتجت شيء. لا، نحن اليوم بحجم المشكلة الاقتصادية اللي عايشينها ما لازم نقبل أنه تترقع ونمشي، بده يكون في تغيير جذري، نأسس لمستقبل واعد لأولادنا. يعني أنا لا، كل همي واهتمامي أني أعطي أولادي بلد أفضل، لأنه أنا عقيامي ما هيتحسن بعرف، بس كمان عيب ما أعطي أولادي بلد أفضل.
دكتور محمد فحيلي، مستمعينا نتوقف مع مداخلة مع رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين الكاتبة في جريدة النهار سابين عويس التي تنضم إلينا الآن. أهلا وسهلا فيك ست سابين.
أهلا فيك وبضيوفك.
أهلا فيك ست سابين عويس. نبدأ من القطاع العام والمطالب بزيادة الأجور والإضراب الذي شل البلد ولا يزال، قدمت لإلون مساعدة بتكفي لشهرين، ولكن ماذا بعد؟ شو هي الحلول المطروحة ومن أين تأتي الدولة بالمصادر التمويلية؟
هو في الواقع يعني نحن الكل دايما نسأل منقول شو الحلول وشو الحلول، ونترك الأمور توصل لمحل تصير الحلول فيها أصعب وأوجع على الناس وعلى الدولة. اليوم هيدا الإضراب كان متوقع، والدولة عارفة انه موظفي القطاع العام ما فيهم يكملوا بالطريقة اللي عم بيكملوا فيها. اساسا نحن بهول اخر سنتين شفنا انتاجية كتير مترهلة متباطئة كسولة، على مستوى القطاع العام، وبالمقابل بنعرف انه من احد الشروط او التوصيات الاساسيه لعمليه الاصلاح بلبنان هي اصلاح القطاع العام. لا شفنا عمليه اصلاح ولا شفنا تعاطي او مقاربه جديه مع مشاكل موظفي القطاع العام. لو وصلنا الى تفاقم بالمشكله فاقم فيها اكثر وساهم انها توصل لهذا الحد هو تدهور سعر الليره، بحيث صار الاجر او الراتب ما بيؤدي لصفيحه بنزين. اليوم نحكي عن حلول، بتكون الحلول كتير موجعة. أنا يمكن بدي أطلع شوي عن الإطار التقليدي يعني بطرح الحلول اللي اليوم عم ينحكى فيها أنه إيه منزيد أجور. اليوم الدولة ما عندها إيرادات، وتعطل القطاع العام فائم بهي المشكلة، لأنه اليوم صار لهم تقريبا يعني رح يصير لهم شهرين إيرادات ما فيه بالدولة، ومصاري ما عم تدخل على الخزينة، معناتها أنه نضل اللجوء إلى الاحتياطات وفتح اعتمادات وسلف خزينة، يعني بعدنا عم نبرم بالحلقة المفرغة. أنا بعتقد أنه اليوم الفرصة متاحة بشكل كتير كبير وجيد بأنه الحكومة ولو كانت حكومة مستقلة تعمل
تقليص العدد
لفتح ملف القطاع العام وإعادة هيكلته. اليوم
تقليص عدد الموظفين، يعني
مش بس تقليص يمكن
مثل ما طلب الصندوق،
يعني تقليص عدد الموظفين، تقليص حجم القطاع العام. ما بيقدر يكون قطاع عام هالقد حجمه كبير وانتاجيته هالقد سيئة. واليوم الفرصة متاحة. ليه بقول متاحة؟ لأنه اليوم تجي الدولة تقول أنا عندي استعداد، يعني تعتمد أسلوب القطاع الخاص بالتعامل وبالمقاربة لهالموضوع. أنه اليوم هالموظف اللي معاشه 700,000 ومليون ومليونين متكفيه، ما بتوصل $100 يمكن 70 و60 و50 دولار، حد أدنى كارثة يعني، وفي صعوبة أو استحالة بالذهاب إلى رفع للحد الأدنى اليوم بسبب مثل ما كنت عم أقول أنه ما في مداخيل عند الدولة. اليوم بيصير في عملية إعادة هيكل، يمكن تنعمل عروض، تتقدم أفريت للموظفين، أنه عم نشوف مثلا بالأسلاك العسكرية عم بيهربوا، في عسكر عم بيهربوا بالقطاع العام أساسا، هني ما عم بينزلوا. هلأ جيهم حجة زيادة أنه ما معنا بنزين، لأنه هني ما عم بيعتبروا أنه عاملين إضراب، هني متوقفين على العمل بشكل قصري لأنه ما عندهم الإمكانيات. لذلك اليوم إذا عمل عروض يمكن تعويضات على مدى 3 سنين،
العروض هي تعويضات كبيرة؟
نعم.
متمثل العروض بتعويضات كبيرة؟
لا، بقول أنا هيدا موضوع بده يندرس، بينعمل بشكل كتير جدي، لأنه شو عم نحكي شو عنا حلول. نحن ما جايين نشخص مشكلة، المشكلة واضحة شو هي،
واضحة المشكلة
وظاهرة، ولكن الاستمرار فيها عبر حلول ترقيعية وجزئية ما رح يحل المشكلة. لأنه اليوم قد بده يزيدوا للقطاع العام، قد ما زيدوا ما التآكل بالقدرة الشرائية للرواتب إلى تصاعد. يعني اليوم نحن مع مستوى التضخم اللي واصلينه، مع دولار من دون سقف، يعني اليوم يمكن نشوف الدولار على 30,000، بس معلش من شهر تقريبا شفناه على 37 و 38,000، يعني هيدا سعر يمكن نرجع نشوفه، يمكن نشوف أكثر، لأنه اليوم سعر الدولار ما عاد سعر عرض طلب، سعر واضح أنه خاضع للمناخ السياسي بالبلد، خاضع للمضاربات، خاضع للتلاعب اللي اخذ حده وما حدا عم يقدر يوقفه. لذلك اليوم اني اشوف دولار جامد ما معناتها انه هيدا هو سعر الدولار. طيب اذا رجع طلع الدولار شو بتكون عملت الزودة اللي تقدمت للقطاع العام؟
بياخدوها من ايد.
بنرجع نوقع بندور بالحلقة المفرغة هي ذاتها، ونرجع نسمع اضرابات وشكاوى. لذلك اليوم مشان هيك عم بقول اليوم الفرصة السانحة، وهي فرصة ذهبية، انه تعطى حوافز، تعطى امور يعني حوافز تشجيعية لموظفي القطاع العام اللي بحبوا يتركوا يستقيلوا ياخذوا تعويضاتهم.
يعني انت بتشوفيها الفرصة الذهبية هلأ لحتى الدولة تاخد قرارها
لانه اليوم نحن مع الأسف ما عم تاخد الدولة قراراتها إلا على الحامي لقوله، علما انه لو هالعملية الإصلاحية بلشت من وقت اللي بنحكي بإصلاح القطاع العام كنت هلا ماني قدام.
طيب بس من جهه ثانيه ست سابين، نعم. يعني كموظفين بالقطاع العام، رئيسه الرابطه بتقول سيدة نصر انه في مزاريب هدر كتير كبيرة في مصادر، اذا ركزت الدولة واشتغلت مظبوط ومش بيروحوا للحل الاسرع بتقدر ترفع هذه الاجور مثل اي مطرح اخر.
طيب هي عم تحكي عن مزاريب هدر، ومعلش احنا فينا نقول انه القطاع العام في لبنان ليس مكربا للهدر وللفساد وللرشاوة. أنا ما عم بحكي عن كل القطاع العام، أكيد في موظفين بالقطاع العام يشهد لهم بمنائبيتهم ونزاهتهم ونظافة كفهم، ولكن نعرف أنه بالمقابل كمان في مسارب هدر اللي ساهم فيها أنه توصل الدولة لأنها تكون عندها هذه المسارب، هن الموظفين كمان بالقطاع العام. لأنه اليوم لما بنقول نحن الفاسدين والسلطة الفاسدة، هول كيف يشتغلوا؟ مين اللي الأدوات تبعهم للشغل؟ انه اليوم اذا صارت صفقه او صار عليها كوميسيونات مين عم بينفذها؟ مش موظفين بالدوله؟
نعم.
مش ناس مشاركه بهالعمليه؟ لذلك اليوم لما بدها تكون العمليه ليه بنقول اعاده هيكله القطاع، تنظيف القطاع، تنقيه القطاع ليصير قطاع صغير على حجم البلد. طيب نحن اليوم عندنا بفوق عدد بين الموظفين الاداريين والاسلاك العسكريين من يطلع ل 315-320 ألف عنصر إداري وعسكري وأمني لبلد ما فيه 5 ملايين نسمة. يعني معلش نحن أكبر قطاع عام موجود بالبلد وأسوأ إدارة وخدمة عم تتقدم وإنتاجية للناس.
طيب بس ست سابين، هل من العدالة كمان أنه في ناس تعيش ببحبوحة من جراء الدولار وما تفرق معه؟ بالنسبة لي لبنان صار بلد كتير رخيص، أنه بفك المية دولار هي 3 مليون، وغيره عايش ب50 دولار وب40 دولار وب60 دولار، ومنهم هود الموظفين، وعم نحكي عن اللي بيجوا على شغلهم وبقوموا بواجباتهم وفنوا عمرهم بالقطاع العام. هولي هل بتكفيهم مساعدة شهر ومساعدة شهرين؟
أبدا أبدا. وما بتغني. مش عم قلك بدنا نروح على حل جذري، لأنه حل الترقيعي ما رح يعطي النتيجة، لا بالعكس رح يزيد الغضب عند الناس عند الموظفين، لأنه مثل ما قلت لك القطاع العام مش كله فاسد ومش كله مرتشي ومش كله يعني
نعم.
مش منتج. عندنا ناس كتير، وإلا كيف عدم هدي الدولة واقفة؟
بدي انتقل معك لموضوع تاني لاستفاد من الوقت وما اتأخر عليك ولا على ضيفي. بدي تعليقك على واقعية خطة التعافي. هل بالفعل هي بالواقع موجودة هذه الخطة التعافي؟ لماذا كل هذا الغموض فيها والسرية المصرفية بعد إقرار مجلس النواب؟ بدي تعليقك عليها بشكل سريع.
يعني بقدر لكيها بجملة واحدة.
أوكي.
ما بقى نحكي بخطة التعافي لأنه مش عم نعرف وين هي هالخطة ومش عارفين شو هي هالخطة، لأنه ما أقر بمجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة لم يعد وارد. اليوم لما بينزل رئيس الحكومة على مجلس النواب وبيقول لهم شفويا ويعدهم بأمور تختلف كليا، يعني تنسف كل مقاربة الخطة، ووقتها حتى يعني النواب طلبوا انه بعث لنا شيء خطي لنعرف بشو عشو بدنا نجاوب وعشو بدنا نناقش. لذلك اليوم موضوع خطة التعافي خلينا نوقف نحكي فيها قبل ما نعرف
شو هي
على ورقة مضبوط شو هي.
دكتور محمد بده يحكي. دكتور محمد بده يوجه لك سؤال.
اذا بتتذكري رئيس مؤقت استعمل كلمة تنسوها، قال بالضبط
هو
يعني
قالنا اياها
صح 100%. يعني لا ملاحظتك بمحلها، يعني
قالتها هي انه قال انسوها يعني منزل مجلس النواب.
مع الاسف انعملت خطه ترضي صندوق النقد، بس نعمل الاتفاق المبدئي معه الاولي، وبعد شوي اختفت الخطه. كيفية صندوق ائتماني باول مسوده لإله انشالت، أقر البلد صندوق، نزل رئيس الحكومة على مجلس النواب حكي بصندوق تعافي. يعني اليوم هذا التفاوت والتضارب بالمعلومات ما بيسمح لنا نحن كوسط اقتصادي وإعلامي نقيم شيء ما بنعرف عنه، ما بنعرف شو هو. يعني عم نحكي بما يتردد وما يتسرب وبالوثيقة هاي المذكرة التفاهم اللي مديوها مع يعني اللي وزعوها، ولكن هيدي ما عادت صالحة. كما يبدو لتكون مادة للنقاش. مشان هيك أنا بعتقد أنه نحن مع الأسف وضعنا الاقتصادي والمالي سيظل كما كان دائما مساره مرتبط بشكل وثيق جدا بالمسار السياسي بالمسلك السياسي بالبلد.
فيما يتعلق بالسرية المصرفية،
يعني اليوم أكيد خطوة جيدة أنه مجلس النواب قام بإقرار، لأنه مثل ما بتعرفي صندوق النقد كان طالب أكثر من، يعني كان طالب السرية المصرفية، طالب الموازنة، طالب الكابيتال كنترول، وطالب إعادة هيكلة المصارف. قدروا يمرقوا قصة السرية المصرفية. هلأ شفنا نحن التعديلات نوسعوا مجال، يعني وسعوا الأمور اللي ممكن تخضع للسرية، بحيث صار في إمكانية للقضاء أن يتحرك بشكل أكبر. ولكن أنا كمان هون عندي علامة استفهام، هل سيذهب القضاء إلى مساره بهدول المواضيع الدعاوى القائمة ويرفع فعلا السرية المصرفية عن الحسابات، ولا رح نشوف كمان بهذا الموضوع تماما كما رأينا بتحقيقات المرفأ انه بس تقربي على مسؤول الدولة بيروح بالحصانة وبيروح.
فنحن يعني هي أتت يعني لا لا مش لمكافحة الفساد، إنما لإشارة للفاسد احمي حالك عرف كيف بدك تتصرف. بلكي
يعني أنا لفت النظر للفرق بين محاسبة الفساد ومحاربة الفساد، والتعديلات بقانون السرية المصرفية خلق قانون فيه ثغرات بتمكن الفاسد أنه يحافظ، يعني يحمي نفسه مثل ما صار بتحقيق المرفأ. يعني ملاحظتك بمحلها جدا.
صحيح. فمشان هيك احنا هيدا اللي بنتخوف منه، لانه انا بعتقد لو في جدية فعلا بالتعاطي مع هيدا الموضوع كان لازم تكون الموازنة اول شيء، الكابيتال كنترول تاني شيء، وساعتها لما بحسب سرية مصرفية وفي كابيتال كنترول بقدر اقول انه لا، الحكومة او ما بقي من الحكومة يعني اللي رح ترافق الاشهر المقبلة لنهاية العهد نكون عم نحس انه في جدية. لانه نحن اليوم لا عم نحكي انه مطلوبة هي الجدية، لان عندك هو الشهرين ثلاثة هني وقت ضايع، بس لو انعمل فيه الشيء اللي ممكن ينعمل خصوصا على مستوى البرلمان اللي عم بيشرع تشريع ضرورة بوجود حكومة تصريف اعمال، يعني تشريع استثنائي، كان ممكن يمرق كم شغلة وقت اللي بيصير فيه حكومة وعهد جديد، ولو كانت الشغلة مأخرة، ولكن لما بتصير هالشغلة بيكون لبنان جاهز فعلا، عامل الهوم وورك تبعه بشكل انه بتفوتي على حكومه جديده دغري بتبلشي بتروحي دغري على البرنامج وعلى الصندوق. اذا كان في جديه كمان بالتعاطي مع موضوع الصندوق، وكله طارح
لبنان، ولا مره عمل الدفار والواجب، دائما بساعات بالطوارئ دغري
مع الاسف
بيشتغل. أنا بدي أتشكرك الكاتبة في جريدة النهار ورئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عواس. هلا فيك بلبنان الحر. مرسي.
لحظة التقارب
بالأفكار،
ذات الفعل وبالأفكار، وهو الواقع. يعني اليوم نحن وصلنا لمرحلة حجم المشكلة اللي واقع فيها لبنان حرام نطلع منه بالترقيع، حرام. وأنا بعتقد يعني أنا الشغلة الوحيدة اللي ما حكينا فيها، بس أنا بعتقد من العيب اقتصاديا نكون عم نبحث بموازنة 2022 بشهر آب 2022.
يعني أنا نحن 15 من السنة، يعني
اليوم لازم الدولة تروح باتجاه موازنة 2023 وتعمل ميزانية 2022 وتقول شو بدنا نعمل بها 3 شهور 4 شهور الباقيين. لأنه مهنيا وأدبيا ومنطقيا موازنة 22 لازم تكون ب تشرين ال 21، ونحن على أبواب تشرين ال 21.
سابين عويس هلا انه كان المفروض النقطة الأولى تكون موازنة كابيتال كنترول بعدين سيبي المصرفية.
كمان ما بعرف إذا بدك تتوسع بالكابيتال كنترول. أنا الكابيتال كنترول لازم ما لم يلزم هلا حاليا. تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين هي أهم. يعني اليوم شو الفرق بيناتهم؟ يعني اليوم كابيتال كنترول بده يهدف لشو؟ عدم انه ما يطلع كابيتال لبرا، ما طلع وخلص خلص. بس اليوم لازم وقف المفاجآت بالتعاطي، قواعد الاشتباك بين المصرف والمودع لازم توقف. هيدي يعني انا وولادي عنا حسابات بنفس المصرف، كل واحد منا يخضع لمعاملات تختلف مختلفة. ومعظم التغيرات اللي عم بتصير للعلاقة بيني وبين المصرف عم تجي مفاجأة، ما عم يعطيني أخبار فيها قبل بوقت، ترجلج حالي تتعود عليها. إنه هلأ فجأة من فترة شي سنة أنعني أني حافظ على البطاقات الموجودة بين إيديي، رجع بعدين توقف العمل بالبطاقات، رجع العمل بالبطاقات 50-50. يعني أنا عم بدفع كلفة، بالأول البطاقات ما كانوا يكلفوني شيء، هلأ عم بيكلفوني بس ما عم بستفيد منه، تغيرت الحدود السحب النقدي.
طب قل دكتور إيليا شوي فكرة أنه ما عم توقف آليات التعميم اللي هي تعميم سرقة مشرعة.
هلا انا ما بروح لحدود مبحوث، ولا مبروح انت ما كلمه سرقه ما بستعمل
هيدي العباره.
يعني اليوم بدنا ناخذ، يعني انا بغض النظر عن بشاعتها،
بس من عم ياخذ منك $5 او $6 شهريا على حسابك اللي هو حساب الموجود الجاري، يعني انت ما فيك تاخذ بالدولار، عم تاخذهم على 8000، بيشتري منك بيرجع بيبيع.
خلينا نكون واقعيين،
هولي شو بتسميهم؟
خلينا نكون واقعيين، فشلت السلطة السياسية باتخاذ أي قرار
كاريتاس من اللبنانية للمصرف؟
لا،
شو؟
منه فشلت السلطة السياسية باتخاذ أي قرار للآخر، وجيرت القرارات الأساسية لمصرف لبنان. مصرف لبنان أخذ قرارات صح وغلط بالنسبة لإدارة السياسة النقدية. ما فيكي ما تقولي أنه اليوم الطريقة اللي تعاطى ببعض الأمور بدها جرأة كتير وأكل ضرب كتير، بس ساعد مواطنين كتير. يعني أنت اليوم إذا أنت عندك دين بالدولار، متخيلة أهمية أنه ينسمح لك تدفعيه على سعر 1507؟ أهمية كبيرة هيدي، وهيدي على فكرة هيدا قرار طلع من سلطة نقدية مش من مجلس نواب،
هيدي أساسية، هيدي الإيجابية الوحيدة.
ما عملك في قرار خطأ. بعدين اليوم وقت إجت الدولة هي اللي لازم تتحاسب على قرارها بعدم تسديد استحقاق إدار 2020، مش بس عدم تسديد، بغياب كامل لخطة إعادة هيكلة الدين العام، بعدم التعاطي بمسؤولية مع الدائنين. يعني راح التصنيف الائتماني للبنان تحت الأرض، والكل يعلم مين اللي بده يدفع الثمن، القطاع المصرفي اولا والمودع ثانيا، وهدول يعني توقفت المصارف عن سداد الودائع بالعملة اللبنانية.
انت قلت باول الحلقة انه على قد ما انفجار بيروت ضر بلبنان، دمر العاصمة، هذا القرار
دمر لبنان،
بوقف الدفع دمر لبنان،
دمر لبنان، دمر لبنان. يعني اليوم انت ما فيك، ما يعني سرق منا كل راحة البال اللي كنا عايشين فيها، سرق منا كل اياتنا.
انا بدي اتشكرك بختام الحلقه، نحن وصلنا لنهايه الحلقه، الخبير في المخاطر المصرفيه دكتور محمد فحيلي.
دائما شرفني اكون معكم وعلى صوت
لبنان الحر. شرفنا حضورك بحوار بيروت. شكرا لضيوفي اللي كانوا معنا عبر الهاتف، الخبير الاقتصادي دكتور إيليا شوعي، ورئيس جمعية الإعلاميين الاقتصاديين الكاتبة في النهار سابين عويس. شكرا للمخرج فريدي سيبا، لسوزان زميلتنا على تنسيق الاتصالات، لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، وتحية للجيش اللبناني. نرجع منكرر بعيد 77، نلتقي الخميس المقبل بحلقة جديدة. كانت معكم ريما خداج حمادي، بخطركم.